بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف: مسألة 866: لا يجوز اشتراط الزيادة في القرض، سواء كان الشرط صريحا أم مضمرا، بأن وقع العقد مبنيا عليه. لا يجوز بمعنى يحرم شرعا وتكليفا، ولو خالف الشخص وارتكبه يكون مأثوما ومرتكب للعصيان. اشتراط الزيادة في القرض، إنك تقرض شخص مقابل أن يؤديه بأزيد مما اقترض منك، كما لو أقرض زيد أقرض خالد 100 دينار وشرط عليه ترجع ليها بعد شهر 150 دينارا، هذا يسمى اشتراط الزيادة، هذا يسمى قرض ربوي محرم. لا يجوز اشتراط الزيادة في القرض على المقترض بأن يقرضه مالا على أن يؤديه بأزيد مما اقترضه، هذا يسمى ربا. والقرض والربا نوعين كما مر عندنا، معاوضي معاملاتي وقرض ماذا؟ ربوي. هذا اللي نسميه القرض الربوي المحرم. طبعا هذا من مستفاد من الروايات، عندنا قاعدة معروفة عند فقهائنا: كل قرض جر نفع فهو ربا ومحرم، كل قرض جر نفع فهو ربا وحرام. هاي القاعدة مستفادة من الروايات. الآن زيد مني قرض خالد 100 دينار، شنو النفع اللي راح يجر القرض؟ 50 دينارا زائدة، مقرضة 100 بشرط أن يرجعها 150، إذن هذا قرض جر نفع وزيادة فهو ربا وحرام. نعم، سواء كان الشرط صريحا، يعني تارة يشرط عليه الشرط الزيادة اللي هي 50 دينار، يشرطها باللفظ الواضح الصريح، مثل هذا المثال اللي ذكرنا، زيد يقول لخالد أقرضك 100 ترجعها 150، هذا يسمى شرط لفظي صريح. نعم، وتارة يكون الشرط مضمر، مضمر يعني غير متلفظ به، ليس صريحا. مثال ذلك، نعم عليكم السلام ورحمة الله، مثال ذلك إنه زيد يقترض من خالد، وخالد معروف إنه يعطي قرض ربوي، بحيث اللي ما يعطي قرض إلا يأخذ زيادة، ويجي ويأتي زيد إلى خالد ويقول له أقرضني، ما شرط عليه إنه ترجع للمئة 150 بالشرط اللفظ الصريح، بس أكو أمر متبانى عليه متعارف إنه خالد ما يعطي قرض إلا بمن؟ بالزيادة، بحيث لو لم تعطيه زيادة لما أقرضك. هذا يسموه شرط مضمر، مضمر يعني غير متلفظ به بس واضح متباني عليه العقد. فلهذا إذا أنت جيت إلى خالد واقترضت منه بدون أن تعطيه زيادة، خالد لا يقرضك، لأن هو خالد معروف إنه ما يعطي إلا بمن؟ بالزيادة. فمن تقترض منه 100 وما يشترط عليك ترجعها 150، بس الزيادة هو يريدها، هذا يسموه شرط مضمر. ولهذا قال: سواء كان الشرط صريحا يعني واضحا ملفوظا في العقد، مثل يقول له ترجعها 150، أو مضمرا يعني غير متلفظ به، بأن وقع العقد مبنيا عليه. شنو معنى مبنيا عليه؟ يعني بحيث أنه خالد ما يعطيك قرض إلا بشرط منه الزيادة، وإلا إذا ما دفعت لزيادة ما يقرضك. هذا معنى وقع العقد شنو؟ مبنيا عليه، يعني على الزيادة، على شرط الزيادة، بحيث لو لم يدفع الزيادة لما أقدم على العقد. نعم، ويستثنى من ذلك موارد تقدمت في المسألة 655. نعم، إذا تذكرون عدة موارد سميناها موارد التخلص من الربا، إنه كيف نتخلص من الربا؟ أحسنتم، نضع الزيادة في قبال النقيصة، أو اللي نسميها الضميمة، أو نضع الزيادة على الطرفين. نعم، هذا لا مانع منه. المصنف يقول: إذا كانت هناك طريقة وإضافة إلى الطرف الآخر الناقص اللي تقع في قبال الزيادة، نتخلص من الربا، أو نضع الضميمة على الطرفين، طرف الناقص والزائد، هذا أيضا لا مانع منه ولا يكون محرما. ولا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون عينية، كما إذا أقرضه 10 دنانير على أن يؤديها 12 دينارا. لا يوجد عندنا فرق في معنى الزيادة، مو احنا قلنا اللي هي الفائدة، كل قرض جر نفع وزيادة فهو ربا. الزيادة مو شرط اللي تكون عينية، قرضك 100 ترجحها 150، أقرضك 10 دنانير ترجحها 12 دينار، هاي يسموها زيادة عينية بعين الدنانير، هذا حرام واضح. وكذلك أن تكون منفعة كخياطة ثوب، أقرضك 100 دينار بشرط ترجع لي 100 دينار بعد مرور شهر وتخيط ثوبي، شنو الزيادة والمنفعة الزائدة هنا؟ منفعة خياطة الثوب، هاي هم تسمى زيادة. فالزيادة تطلق على العين وعلى المنفعة. وكذلك لو كان انتفاعا كالانتفاع بالعين المرهونة عنده. ما معنى المرهونة والرهن؟ أنا قرضتك 100 دينار لكن أريد وثيقة أستأمن بها على الدين إنك ترجع لي 100 دينار، فأقول لك أخذ بيتك رهنا عندي، إذا لم ترجع 100 بعد مرور شهر أبيع بيتك وأخذ 100 دينار منها، هذا يسموه الرهن. الرهن شنو معناه؟ وثيقة الاستئمان على الدين، أنا شنو اللي يضمن لي إنك ترجع لي 100؟ ما أثق بيك، أعطيني رهن. شو أعطيك رهني؟ أخلي داري عندك، إذا مر الشهر وما رجعت لك 100 بيع داري وأخذ 100 منه. إذا شخص اشترط الرهن واشترط الانتفاع بالرهن، شنو يعني الانتفاع؟ إحنا عند باب الرهن سيأتينا إن شاء الله، العين المرهونة تكون عند الراهن وأمانة، يعني ما يجوز لك تستخدمها ولا تنتفع منها إلا برضا منه، إلا بيد المرتهن، إلا بإذن الراهن يكون هو يأذن لك بذلك. فمنت الدار يمك مو تسكن بيها وتنتفع بيها، الدار يمك بس وثيقة استئمان على الدين، إذا ما رجع لك 100 بيع الدار واخذ 100 بس مو تقعد وتسكن وتنتفع بيها. طيب هو شراح يشرط عليه، يقول له أنا قرضك 100 وتعطيني دارك رهن، ودارك اللي أترهن عندي خلال مدة الشهر أسكن فيها، هذا يسموه انتفاع، صار شرط بالانتفاع، هذا أيضا شيء يعد زيادة ويلزم منا القرض الربوي المحرم. شنو الفرق بين المنفعة والانتفاع؟ والمصنف ماذا قال؟ أن تكون منفعة كخياطة ثوب أو انتفاع كالانتفاع بالعين المرهون عنده. شنو الفرق بين المنفعة والانتفاع؟ المنفعة تقع على نفس العين اللي أنت تملكها، أقرضك 100 بشرط أن تخيط ثوبي، وين النفع وين وقع؟ على ثوبي، هذا يسموه منفعة. إذا وقع نفع على عين غيرك شي يسموه انتفاع، لأن أنا جاي بيمن النفع مال سكن الدار جاي يجيني من يا عين من دارك أنت، هذا شي نسميه انتفاع. واضح أخوتي؟ هذا الفرق بين المنفعة والانتفاع. المنفعة يعني النفع يقع على عينك على ثوبك، والانتفاع النفع يقع على عين غيرك، لأن أنا جاي أنتفع أخذ نفع سكن الدار من عينك من دارك، هذا يسموه انتفاع. واضح؟ النفع والانتفاع كلاهما زيادة محرمة لأنها تعتبر ماذا؟ ربا. لهذا قال أن تكون منفعة كخياطة ثوب أو انتفاع كالانتفاع بالعين المرهون عنده ياهو المقرض، وهو من قرضك 100 شرط أنه تعطيه الدار رهن، نعم، أو صفة كأن يقرضه ذهبا غير مصوغ ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ. تارة الزيادة لا تكون عينا ولا منفعة ولا انتفاعا، إنما زيادة بالصفة. ذكر لنا المصنف مثال، أنا أقرضك ذهبا على نحو السبيكة وزنها 100 غرام، السبيكة يعني غير مصوغة، ما صانعين منها خواتم أو قلادة أو مثلا، لا سبيكة الذهب، إيش قد وزنها؟ 100 غرام، هذا يسموه ذهب غير مصوغ، بشرط أن ترجع لي الذهب اللي هو 100 غرام نفسه، ما شارط عليك زيادة عينية، بس بشرط أن يكون مصوغا، يعني تحول إلى صياغة الخواتيم والقلادة، مسبوكا مصوغا مسبوكا، لا نقول مصوغا أصح، لأن المسبوك يطلق على العملات النقدية، أي السباكة تطلق على العملات النقدية الدنانير والدراهم يسموه مسبوك، نطلق لفظة مصوغ صياغة، الصياغة يعني الصنع، نصنع لك من السبيكة قلادة أو خاتم، هاي طبعا الزيادة وين حصلت؟ بالصفة، وهاي الصفة إلها مالية، لأنه أنت من الصوغ الذهب هذا عمل إلى شنو؟ مالية، فلذلك الصفة تعد زيادة، وزيادة مالية بما لها ما يقابلها، فلهذا لا يصح. تطلق عليه اسم الزيادة. نعم تفضلوا. نعم أجرة، صحيح أجرة الصياغة تلك زيادة عينية. هنا صفة، لا زيادة صفة. أنا أعطيتك سبيكة غير مصوغة ما بها صفة منه الصياغة، راح أشترط عليك ترجع لي الذهب 100 غرام مصوغ. وين الزيادة حصلت؟ بالصفة، صفة الصياغة صفة زائدة يطلق عليها زيادة. وإحنا عندنا مطلق الزيادة ربع، عين نفع انتفاع صفة، أكو زيادة لو ماكو زيادة؟ إذن ربع، إذن ربع، فالربع شبيه حرام. لا هناك في باب الربا ذكر تأخذ أجرة على الصياغة، الأجرة زيادة عينية. لا هنا مو أجرة، ما يريد منك فلوس نقود، يريد منك بس تحول له صفة غير المصوغ إلى مصوغ. سبيكة ذهب ما مصنوع منها خاتم وقلادة، ترجع ليها نفسها وزنها 100 غرام، ماكو زيادة عينية، ولا أريد منك أجرة ونقود، شو أريد منك؟ تحول لي الصفة من غير مصوغ إلى مصوغ. هاي يصدق عليها زيادة لو ما يصدق؟ يصدق، لأن الصفة زائدة، صفة زائدة. وإحنا كنا إحنا قلنا كل قرض جر نفع وزيادة فهو شنو؟ ربا، فيصير قرض ربوي. نعم. قال أن تكون منفعة كخياطة في ثوب، أو انتفاع كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفة كأن يقرضه ذهبا اللي هي سبيكة الذهب 100 غرام غير مصوخ، يعني ما بي صياغة، ما مصنوع قلادة وخاتم، ويشترط عليه الوفاء. يعني من توفيني 100 غرام وترجعها، شو ترجعها؟ مصوغة. أو هناك أمثلة كثيرة للصفة، مثلا أني أقرضك فضة، بس الفضة وزنها 100 غرام بس مكسورة، أشترط عليك ترجع لي نفس الفضة اللي هي 100 غرام بس بشرط أن تكون سليمة صحيحة، يعني تصلح لي الكسر. الصفة وين صارت؟ بالسليم والصحيح. هاي يسموها ماذا؟ صفة زائدة. مثال آخر، أقرضك 100 كيلو من الحنطة رديئة، بشرط أن ترجع لي 100 كيلو من الحنطة جيدة. هذا شنو؟ صفة، الصفة الرداء والجودة، الكسر والصحيح، المصوغ وغير المصوغ. هاي أمثلة كثيرة للصفة، هاي كلش تعتبر زيادة، والزيادة ربا. نعم. فإن ذلك كله من الربا المحرم، يعني سواء كان عينا منفعة انتفاعا صفة. نعم نعم، يستحب للمقترض دفع الزيادة بل اشتراط، بل هو مستحب. مستحب المن للمقترض اللي يأخذ المال في مقام الوفاء، عندما يرجع القرض يعطي زيادة المن للمقرض من باب الإحسان، لأن هو أحسن إليك عندما أعطاك قرضا، فمن باب مقابلة الإحسان بالإحسان أن تعطي زيادة، بس بشرط أن يكون هو ما مشروطة، لا أنت شارطها عليه ولا هو شارطها عليك، بغير اشتراط مسبق. لأن إذا حصل الاشتراط ايش راح يصبح؟ ربا. أنت كنت تعطيه زيادة بالاشتراط مسبق، هذا عبرت عنه الروايات من باب حسن القضاء، يعني هو أحسن إليك أنت قابل الإحسان بالإحسان، ومن باب حسن القضاء أن تزيد عليه تعطيه زيادة. حتى ورد عندنا إن خير الناس أحسنهم قضاء بالرواية، يعني من تقضي الدين وترجعه تحسن إليه مثل ما أحسن إليه، لكن بدون اشتراط مسبق. بل المصنف يقول هو أمر مستحب، يعني محبوب عند الله، لأن الروايات ذكرته. نعم. وإن كان يكره للمقرض أخذها، نعم يكره للشخص المقرض من يعطوه زيادة يأخذها، حتى ما يعلم الناس ماذا؟ على دفع الزيادة، أمر مبغوض، يعني الروايات نهت. نعم المقترض إذا يريد يؤدي أمر محبوب إليه، المقرض إذا يريد يأخذ من عنده مكروه، حتى لو هو طهية بدون اشتراط الزيادة مكروه. هسه لعل شخص يقول كيف هو مستحب من جهة ومكروه من جهة؟ مستحب من جهة، من جهة منهم؟ المقترض، بس مكروه من يا جهة؟ جهة المقرض. إذا اختلفت الجهة لا مانع، لا مانع من ذلك. نعم، خصوصا إذا كان إقراضه لأجل ذلك. يعني شنو؟ بعض الناس يقرضك يقرضك بس ما يشترط عليك الزيادة، بس يأمن منك أنك أنت ماذا تعطيه زيادة، فهذا شيء يصير إقراض بأمل تعطيه إنه زيادة. مثل هكذا لو كانت هكذا عند نية أقرض الآخرين على أمل يعطوني زيادة من باب حسن القضاء، هذا يتشدد عند الكراهة، خصوصا اللي يقرض برجاء أخذ الزيادة. طبعا هذا كل شنو الغرض منه؟ الشارع ما يريد يعلم الناس على ارتكاب الحرام، فلهذا جعل شنو مبغوض، لأن يمكن يوم أنت تأخذ الزيادة باشر لعله تتعلم عليها وتشترطها بالعقد مالك، فيصير تعلم على من؟ على الأمر المحرم. لهذا قال وإن كان يكره للمقرض أخذها، خصوصا إذا كان إقراضه لأجل ذلك. نعم عندنا حالة ذكروها الفقهاء مستحبة بدون كراهة، وهي أنه أنا قرضتك 100، من أنت تجي تسددني ماذا أقول لك؟ لا تسددني 100، سددني 95. هاي حالة مستحبة، أنت إلك ياهو المقرض هم تأخذ بيها أجر الإقراض وأجر ماذا؟ أجر ثواب حسن القضاء. هذا أنت يعني أنت تنقص له منين؟ من مقدار القرض. هاي حالة مستحبة بالنسبة لمن؟ للمقرض. نعم وإن كان يكره أحسنتم للمقرض أخذها، يعني أخذ الزيادة اللي راح يدفعها المقترض من باب الإحسان. نعم بعد أكو بي وإن كان يكره للمقرض أخذها. أكو إضافة عندكم؟ نعم هو انتهت المسألة. نعم مسألة 867، إذا أقرض مالا وشرط على المقترض أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقل من أجرته كان داخلا في شرط الزيادة فيحرم. بمعنى لو زيد أقرض مال مثل دنانير المن إلى خالد، وشرط على المقترض خالد، قال له أنه أقرضك 100 دينار بس بشرط تبيع لي دارك. دارك إيش قد الأجر المثلية مالته بالسوق؟ نفرض يسوى 100 مليون دينار عراقي، أتبيع لي ب50 مليون دينار عراقي، أقرضك بشرط البيع وتبيع لي بأقل من أجرة المثل، لأن هاي المنفعة اللي راح يحصلها منه المقرض، لأنه بدل ما يشتري الدار اللي هو سعره 100 مليون راح يشتري منك 50 مليون، فهذا يسموه قرض جر بيع. أقرضك بشرط البيع بأقل من أجرة المثل، هذا مثال البيع. مثال الإجارة، دارك إيش قد الأجرة المثلية بالسوق؟ بكم يؤجر؟ خلنا نفرض ب200 ألف دينار عراقي بالشهر الواحد. أقرضك آني 10 ملايين دينار بشرط تأجر لي دارك وتأجر لي بإيجار 100 ألف دينار أقل من أجرة المثل، هذه المنفعة اللي راح يحصلها منه المقرض. المصنف يقول هذا القرض بشرط البيع أو الإجارة يعتبر من الزيادة المحرمة وتدخل في باب القرض الربوي المحرم. هذا شيء يسموه قرض جر بيع، بس البيع موجود به شنو؟ منفعة. شنو هي المنفعة؟ أنه أنا راح أشتري منك بأقل من أجرة المثل، أو أستأجر منك الدار بأقل من أجرة المثل للإيجار المعروف، هذا يدخل في الزيادة المحرمة، وإن كان هو قرض جر بيع أو إجارة وهو محرم لأن يعتبر قرض ربوي محرم. هذا الحرمة على نحو الفتوى، السيد عندها هاي فتوى السيد المصنف. ومثله على الأحوط لزوما أن يشتري منه شيئا بأقل من قيمته ويشترط عليه البائع أن يقرضه مبلغا معينا. الآن عندنا صورة أخرى، أبيعك الدار بأقل من أجرة مثلها، مو سعرها بالسوق 100 مليون دينار، أبيع لك الدار ب50 مليون دينار بس بشرط أن تقرضني شقد 10 ملايين، هذا شيء يسموه بيع جر قرض. تلاحظون أخوتي الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى ماذا كانت؟ أحسنتم، قرض جر بيع أو إجارة. هنا الصورة بالعكس، بيع أو إجارة هي التي تجر القرض. أبيعك الدار اللي هي قيمتها 100 مليون ب50 مليون بشرط أن تقرضني 10 ملايين دينار، هذا يسموه بيع جر قرض. أو أقرضك 10 ملايين أبيعك، أجر لي الدار بمئة ألف دينار واللي هو أجرته بالسوق إشقد 200 بشرط أن أقرضك، وأقرضك إشقد 10 ملايين، هذا يسموه بيع أو إجارة جرت قرض. هذا هل هو محرم مثل الصورة الأولى أو ليس محرم؟ المصنف عند هذا الأحوط لزوما يعتبر حاله حال الصورة الأولى في كونه ماذا؟ ربا. لماذا؟ لأن فائدت مثل فائدة الأولى، لا فرق عند المصنف بين قرض جر بيع وإجارة أو بين بيع وإجارة جرت قرض، لأن كلاهما من المنفعة وكلاهما من الربا. نعم، المصنف ليش بنى هذه الصورة؟ بناها على الاحتياط اللزومي، لأن بعض فقهائنا عند هاي الصورة لا مانع منها ولا تعد من الربا، مثل السيد أخوئي رحمه الله عند هاي الصورة جائزة مو الربا، لكن المصنف احتاط لزوما لأن بعض الفقهاء يجوزه وبعض علمه لا يجوزه. هذا وين راجع؟ راجع بسبب اختلاف الفقهاء. شنو معنى الزيادة اللي فهموها؟ القرض خصوصا هو يجر الزيادة؟ لو مطلق الزيادة سواء كان القرض يجرها أو العقد يجرها، فاختلفوا به. المصنف ما هو رأيه؟ القرض اللي يجر بيع وإجارة فتوى حرام، وهي ماكو خلاف، كل الفقهاء عندهم حرام هاي الصورة. الخلاف وين وقع؟ بالصورة الثانية اللي هي منه بيع أو إجارة تجر قرض. بعض الفقهاء عنده ليس ربا، وسماحة السيد يحتاط لزوما بأنها من يا باب من باب الربا، لأن كلاهما مردهم علما للمنفعة ووجود الزيادة. نعم. مسألة 868، اشتراط حرمة اشتراط الزيادة تعم المقرض والمقترض، بمعنى أنه لا فرق عندنا بالزيادة، أنه مرة يشرطها المقرض. شنو يشرطها المقرض؟ أقرضك 100 دينار بشرط أن ترجعها 150 دينار، هاي من اشترطها؟ المقرض، فهو حرام على المقرض وحرام على المقترض إذا وافقه وأعطاه. هاي أو اثنين. الصورة الثانية، أحيانا مو المقترض هو، مو المقرض يشرط الزيادة، منو يشترطها؟ المقترض هو يشترطها على نفسه. شيء ماذا يقول له؟ دايني 100 دينار وأعطيك عليها 150 دينار بعد مرور شهرين، منو يشترط الزيادة؟ المقترض. هذا أيضا حرام، وحرام على المقترض وحرام على المقرض إذا وافقه وأعطاه. فالحرمة تعمين من الطرفين، المقرض إذا اشترط الزيادة أو المقترض، والحرمة التكليفية بمعنى الإثم والعقوبة والعصيان من المقرض والمقترض، لا فرق بينهما، فهم في ذلك سواء شرطها المقرض الدافع للمال أو شرطها المقترض على نفسه عند أخذها. ولكن لا يبطل به القرض وإنما يبطل الشرط فقط. إحنا اشترطنا ضمن القرض منه شرط دفع الزيادة، وهذا شرط دفع الزيادة أمر محرم، فهو شرط محرم، فالشرط باطل. لماذا باطل؟ لوضوح كونه أمر محرم، شرط غير سائغ. وإحنا مرت علينا إذا تذكرون قاعدة، كل شرط جائز إذا لم يحل حراما أو يحرم حلالا، وبما أنه هذا الشرط محرم إذن غير جائز غير سائغ شرعا، فهو باطل. لكن إذا بطل الشرط لا يعني بطلان عقد القرض. العقد القرض لماذا يبقى؟ يبقى صحيح. من يعرف لماذا؟ هاي سابقا ذكرناها، تذكروها؟ لا، قلنا إذا يبطل الشرط ما يبطل العقد. هاي قاعدة ذكرت. لا 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 لا، احنا قلنا مو الشرط باطل بس ما يبطل العقد، لا هو ضمن العقد مشروط. لا 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 لا، هو مشروط بالعقد بس لم اي. طيب قربت انت شيخ سجاد، هو امر خارجي، فشنو معناه؟ لا 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 لا، ما لنا علاقه بالقيد، احنا بس شرط عده، بس شرط. ها قرب من عنده شيخ سجاد، قال الشرط ايش بيه؟ أمر خارج عن العقد، مو صح؟ بس مو بهذا المعنى. القاعدة اللي ذكرناها سابقاً قلنا لكم حفظوها، بطلان الشرط لا يسري إلى بطلان العقد. هاي قاعدة اللي ذكروها الفقهاء، ذكرناها سابقاً. فساد الشرط لا يسري إلى فساد المشروط اللي هو من هو؟ العقد. نعم، لماذا؟ لأن ماكو مقتضي لبطلان العقد. عقد القرض صحيح، ماكو شيء يخل بصحته. اللي باطل منه الشرط، ومجرد كون الشرط أمر محرم ما يسري إلى فساد وبطلان المشروط اللي هو العقد. نعم، هذا تطبيق إلها. صار هاي صار عندنا مثالين تطبيق لهاي القاعدة يمر علينا. فيملك المقترض ما يأخذه قرضا، بالتالي احنا قلنا شرط الزيادة باطل وفاسد وحرام، والعقد يبقى صحيح. فإذا كان العقد صحيح يملك المقترض ما يأخذه قرضا. فلهذا إذا المقترض اقترض حنطة مثلا بالقرض الربوي واشترطوا عليه الزيادة، هو خذا بالقرض الربوي، يملك الحنطة لو ما يملكها؟ يملكها، لأن عقد القرض بقى صحيح، وإحنا قلنا القرض تمليك مالا للآخر، فهو يملك الحنطة. فإذا أخذ الحنطة وزرعها واستفاد من حاصدها وأكل منها، كل تصرفاتها صحيحة ما بها إثم. نعم، وهكذا لو مثلا إذا أخذ مالا بالقرض الربوي، اقترض 100,000 دينار بشرط دفع الزيادة 150، وأخذ المال واشترى به ثوب، والثوب لبسه وراد يصلي به، هذا تصرفاته صحيحة لو مو صحيحة؟ صحيحة، لأن هو ملك 100، وإذا ملكها يترتب عليها صحة التصرف، إذا لبسها أو صلى فيها كل جائز. نعم، لهذا قال فيملك المقترض ما يأخذه قرضا. لماذا؟ لأن العقد عقد القرض صحيح، وإذا كان صحيح يعني تمليك مالا للآخر. ولا يملك المقرض ما يأخذه من الزيادة فلا يجوز له التصرف فيه. نعم، الزيادة اللي هي 50 دينار باطلة فاسدة، الزيادة 50 دينار باطلة وفاسدة لأنها ربا، هي باطلة مو فاسدة. إذا كانت باطلة وفاسدة ما يملكها المقرض، ما يملكها منه المقرض، لأنها أمر محرم فلهذا ما يملكها. فلو المقرض أخذ 50 دينار اللي هي عين الزيادة وراد يتصرف فيها، نقول له تصرفك فيها حرام ولا يملكها، وما يشتري بها أيضا لا يملكه. فلو اشترى ثوبا لا يملكه بذلك، ولا يصح له التصرف به. نعم، فلهذا قال ولا يملك المقرض. المقرض منه اللي الدافع، دافع للقرض، ما يأخذه من الزيادة. لماذا؟ لأن هذا مال ربا، لهذا يعبرون عنه بالروايات سحت، يعني مال حرام، سحت لا يملكه. فلا يجوز له يعني للمقرض التصرف فيه، فلو اشترى بها عينا فالتصرف غير صحيح، وحتى العين ما يملكها. لو اشترى المقرض بعين الزيادة ثوبا لم يملكه، بل لم يجز له لبسه كما يذكر الفقهاء. نعم، المصنف عند استدراك، إذا كان المعطي راضيا بتصرفه فيه مع علمه بأنه لا يستحقه شرعا جاز له التصرف فيه. إذا كان المعطي للزيادة، من المعطي للزيادة؟ المقترض. ماذا قال له؟ قال له أنا أعلم أنه هاي الزيادة أنت ما تملكها شرعا لأن مأخوذة بالربا، بس أني بما أنه مالي أبحت لك التصرف فيه، أخذ برضاتي، هذا لا مانع منه. فالمقرض ما يملك الزيادة اللي هي 50 بالقرض، راح يملكها بمن؟ بإباحة التصرف. نعم، بالنسبة إذا خلينا نحن وعقد القرض هو ما يملكها لأن هاي السحت زيادة ربا، بس إذا المعطي اللي هو المقترض قال له خذها حتى ولو كان أنت لا تملكها بعقد القرض، بس أنا من رضات نفسي خذها من باب الإباحة، جوزت لك التصرف بها والتملكها، هذا لا مانع منه، لأن الشخص اللي يبيح لك مال لك حق أنت تأخذه وتملكه. فالمصنف يقول إذا حصلت هاي الصورة فيقدر المقرض يأخذ الزيادة من باب إباحة التصرف، ويحق له يشتري بها ثوب ويلبسه. واضح؟ نعم. قال يعني تفضلوا، لا يبقى حرام عليه شرعا على المقرض، لأنه اشترط الزيادة حرام. هاي بس من جهة التصرف الوضعي، بس الحرمة التكليفية أحسنتم هي موجودة على الطرفين. نعم، إذا كان المعطي للزيادة اللي هو منه المقترض راضيا يعني عند رضا وإذن بتصرفه، يعني تصرف الآخذ اللي هو المقرض فيه، يعني في المال اللي هي عين الزيادة 50 دينار، مع علمه، علم منه المعطي، بأنه يعني بأنه منه الآخذ. هاي شوي العبارة أخوتي فسروا ضمائرها، بأنه يعني الآخذ لا يستحقه شرعا، لأن الآخذ المقرض لا نعم بأنه ماذا المعطي المقرض ما يملكه، لا يملكه بالقرض، بس المعطي يعلم أنه هو ملكه، بس هو يريد يعطيه من باب الرضا، من باب إباحة التصرف. هو يقول له 50 ملكي وأنا راضي أنك تأخذها وتصرف بها، حينئذ جاز، جاز له يعني للآخذ التصرف فيه، يعني في عين مال الزيادة، لأنه يكون من إباحة التصرف في ماله برضاه ولا مانع منه. لأن إحنا عندنا قاعدة: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفسه. والمالك هو راضي، يقول لك أخذها، أنا راضي تأخذ 50، فحينئذ يحق لك تأخذها.
أنا مقرض
أي
وصار زيادة، هاي زيادة بعد المعاملة أقول لك مين يضم
عليه؟ نعم.
أنا بطرق مستوية
أي يصير مثل هاي الصورة، إنه المعطي يعطيك إياها من باب إباحة التصرف، يقول لك أخذها ملكها من باب إباحة التصرف، فحينئذ بعد تقدر تأخذها وتصرف بها، بس إلك بالوضع بالتصرف، بس الحرمة تبقى تكليفية. نعم، ما تسقط الحرمة، لأنه مجرد أنت ترضى بالربا مو يعني سقط الحرمة عليك. أنت نعم إلك حق الرضا وإذن بالتصرف، بس الحرمة ما تسقط، الحرمة على المقرض والمقترض، ومجرد رضاك ما يحلل الربا، الربا يبقى شبيه حرام. نعم، لهذا ما يصح واحد شيء يقل للشخص الآخر، يقول لك رضني والحرمة علي مو عليك، يقول له حتى هذه المقولة ما تنفع، لأن ما سقط الحرمة على من؟ على المقرض، ومجرد أنت رضاك ما يسقط الحرمة، لأن الحرمة تكليفية بوضع الشارع، الشارع وضع هاي الحرمة. نعم.
شيخنا بعض الأحيان مثلاً حسب ما
نعم.
نكون مشروطة بزيادة.
أي.
هاي الزيادة يعني آخر فترة القرض راح واحد يعطيها.
أي.
فترة أخذها إنه قبل بالذين.
ما تنفع أي.
أقول إباحة التصرف تحصل.
أي أي من باب.
مشروطة.
يعني صحيح، إذا كان من باب إنه إباحة التصرف مثل ما ذكر المصنف والرضا يجوز لك التصرف فقط، بس ما يسقط الحرمة. أي حتى لو تقول لبري للذمة أو يقول لك الحرمة علي وليست عليك، أنا أتحملها، هذا كله ما ينفع، لأن الحرمة هي بوضع الشارع على المقرض والمقترض. نعم، مثلا تفضلوا. أي أحسنتم، هاي مر علينا إذا تذكرون في باب البيع، إنما تابع للأصل، فما دام هو ما يملك الزيادة، الزيادة باقية على ملك المالك اللي هو المقترض، فإذا صار بها نماء، إنما يرجع أيضا لمن؟ للمقترض اللي أخذ القرض، لأن الزيادة باقية على ملكه، نماءها المتفرع عنها باقي على منه؟ ملكية صاحب الأصل. هاي قاعدة ذكرناها، من يذكرها؟ نما تابع للأصل. أحسنتم. أي نعم. الربا العين الزيادة لا ما يملكها الشخص ولا يقدر يورثها لغيره، لأنه الإرث تبع للملك، أي إذا هو نفس المقرض اللي عمل الربا هو نفسه ما مالكها، كيف يورثها لابنه؟ تبقى على ملك المالك، تبقى على ملك المقترض، نقول له تعال زيادتك اخذها.
اي
الورثه اذا علموا عين هاي الزياده انها ماخوذه بالربا واجب عليهم يرجعوها الى مالكها اذا علموها، واذا علموا المالك وحددوه شخصه يخرجون 50,000 ويرجعوها لمن؟ للمقترض، يقولوا له هاي أبونا أخذها منك ربا، فإحنا ما نملكها، أخذها. إذا ما علموا يصير مجهول مالك، وإذا ما عرفوا يميزوها ويستخرجوها من المال شي يصير من المال الحرام الحلال المختلط بالحرام. أكو طرق لعلاجة اللي هي شنو؟ من يتذكر؟ الخمس، نخمسه. إحنا قلنا من موارد الخمس من يا مورد المال الحلال المختلط بالحرام. نعم. مسألة 869: إذا اقترض شيئا من النقود أو غيرها من المثليات كان وفاءه بإعطاء مثله. نعم، ذكرنا سابقا في تعريف القرض، القرض قلنا هو تمليك مال لآخر بالضمان في الذمة بمثله، إذا كان منين؟ من المثليات. شنو يعني المثلي؟ ما يكثر وجود مثله، حبوب، حنطة، شعير مثلا، أدوية، ظروف، أقمشة، ذهب، فضة، دراهم، دنانير، ها شو نسميها؟ مثليات. أقدر أجيب لك مثلها من جنسها ومن صفتها. كان وفاءه بإعطاء مثله. إذا أنا أريد أوفي القرض مالي، من أريد أعطيك شيء أعطيك مثله. خذت حنطة كيس 100 كيلو، أرجع لك حنطة نفسها بجنسها وصفتها 100 كيلو، وهكذا. طبعا وإذا كان قيميا، قلنا شي يعطي بقيمته حين الإقراض، يعني وقت تسليم المقترض أعطي بالقيمة. نعم، مثل منه؟ مثل الحيوانات أو المجوهرات. فللمقرض المطالبة به وليس للمقترض الامتناع. من مثلا يحل وقت دفع القرض اللي هو الشهر، المقرض إلى حق شي طالبك ترجع لي كيس حنطة 100 كيلو بنفس جنسه وصفته، أو أقرضتك 100 دينار ترجع لي 100 دينار، لا تعطيني غيرها بمثلها. للمقرض المطالبة به يعني بالمثلي، واللي هو الشيء المثلي، وليس للمقترض الامتناع. يقول لا، ما أعطيك كيس، ما أعطيك حنطة، أريد أعطيك شعير، ما أريد أعطيك دراهم، أريد أعطيك دنانير، هذا ما إلى حق بذلك شرعا، ليس له الامتناع. وإن ترقى سعره، يعني وإن ارتفع سعره، لأن يحتمل أن أخذت منك كيس حنطة 100 كيلو كان سعره سابقا 100 ألف، الآن وقت التسديد أصبح كيس الحنطة سعره 150 دينار، ما إلك حق أنت المقترض تقول لا ما أدفع لك كيس حنطة، لأن كيس الحنطة صار سعره 150، وأنا من أخذت منك جد كان سعره 100، لا ما أعطيك، راح أعطيك فقط 100، لأن 100 تقابل كيس الحنطة مالتك. المصنف يقول ما يجوز، أخذ منك كيس حنطة 100 كيلو مثلها ترجع لياها، لأن هاي الروايات ذكرتها، المثل يعطى مثله، ترقى سعره وارتفع أو هبط ونزل، ما له علاقة. نفس الكلام يجي على الكلام على من؟ على منه؟ المقرض. ما لحق يقول لأني ما أخذ منك الكيس الحنطة، لأن أنا من قرضتك إياها كانت مرتفعة، هسا انخفضت، شو أسوي بيها؟ رجع لي، أعطيني 100 دينار يقابلها بمن؟ بالقيمة. نقول لك ما يجوز. واضح؟ إذن عدم الجواز من المقترض ما يصح، ومن المقرض أيضا ما يصح. ترقى سعرها أو انخفض ما يصح، مثلي أعطيك مثله. قال فللمقترض المطالبة به وليس للمقترض الامتناع. وإن ترقى، ترقى يعني ارتفع سعره عما أخذه بكثير، حتى لو كان بمئة أصبح ب200. كما إن المقترض لو أعطاه للمقرض ليس له الامتناع عن أخذه، هذا اللي ذكرناه. مو مثلا المقرض يقول له ما اريد الكيس الحنطة، انا يعني من اعطيتك اياها كان سعرها 100، الان انخفض سعرها اصبح 50، لا تعطيني كيس حنطة، اعطيني بما يقابل قيمتها، ليس له ذلك. كما ان المقترض لو اعطاه للمقرض ليس له الامتناع عن اخذه، وان تنزل سعره وبكثير، مثلا كان ب100 اصبح ب20، كثير فرق 80، وإن كان ذلك. فالمدار مو على القلة والكثرة، الترقي والانخفاض، المدار أنه مثلي بمثلي، هكذا ذكرت الروايات. نعم، المصنف قال ويجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين. نعم، إذا حصل التراضي بالغير بالرضا فلا مانع منه، لأن إحنا ما منعنا إلا لأجل ضمان حق منه المقرض، والروايات ذكرت ذلك. أما إذا حصل تراضي بيناتهم ماكو مانع، يعني أنا ما أريد منك الكيس الحنطة، أعطيني بدله 50 دينار، أنا راضي وأنت راضي، هذا لا مانع منه. إبدال المثل بالقيمي أو إبدال القيمي بالمثلي ماكو مانع، إبدال المال الدراهم بالدنانير، إبدال الأعيان مثلا بغيرها، الحنطة بالشعير، هذا كله لا مانع منه، بس بشرط التراضي يكون بين من؟ بين الطرفين. نعم، لأن هذا الشيء يصبح من باب التنازل عن الحق ولا مانع منه. بمثل القيمة، بدونها، بأكثر منها، كل جائز، بغير جنسها، تراضي بين الطرفين. نعم، طبعا ليش إحنا نقول تراضي؟ التراضي تفاعل، والتفاعل يقع بين من؟ شنو فرق بين الرضا والتراضي؟ الرضا من طرف والتراضي من طرفين، لأنه على وزن تفاعل. فلهذا قلنا التراضي لازم يكون من جهة، من جهتين. ويجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين. نعم، أما مسألة 870 إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. إذا عندكم سؤال أخوتي بخدمتكم. نعم، تفضلوا.